أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه قد يستفاد من كلام السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في هذا المقام الاستدلال على ما ذهب إليه من عدم اعتبار الشأنية والحاجة في فعل المستحبات. استفاد من كلام الاستدلال على ذلك بأمرين، بينا الأمر الأول وبينا ما يلاحظ عليه. وأما الأمر الثاني الذي ذكره وكان عبارة عن أن الشارع حث على المستحبات وأمر بالمستحبات، والشارع لا يأمر ولا يحث على أمر غير مناسب للمكلف. طبعا لم يصرح بهذا بالألفاظ التي ذكرتها، لكن يفهم من مطلبه، إذا تراجعون كلامه يفهم من مطلبه هذا الأمر. هذا في الحقيقة كلام يعني غريب، وأحتمل قويا أنه من اشتباه يعني مقرر او كذا، يعني كلام ما يصدر من السيد الخوي، باعتبار انه واضح انه اكو في النوع من شو نسميها المغالطة، او يعني عدم المناسبة المذكورة في الدليل يراد بها معنى اخر غير عدم المناسبة الذي نتكلم عنه. عدم المناسب الذي نتكلم عنه هو عبارة عن أن يصرف مقدار زائد على ما يناسب حاله، هذا المقصود من عدم المناسب. مو عدم المناسب بمعنى عدم القبح وعدم اللياقة ولا ينبغي أن يصدر منه الفعل، ليس هذا هو المقصود. عدم المناسب بمعنى أن يصرف مقدارا من المال لا يناسب شأنه، هذا المقصود عن يومنا. وهي لا يمكن أن يأمر الشارع بالمستحبات حتى في هذا المورد، شنو مفهوم أن يحث على فعل المستحب حتى إذا كان مصرف المستحب أزيد مما شنو يليق بحاله ويناسب شأنه. أكبر في هذا؟ ما أكبر في هذا، واضح ما أكبر في هذا ولا عبورة في ذلك. الشارع لا يأمر بماذا؟ بغير مناسب، ذاك المعنى غير مناسب يعني الذي ما هو قبيح، قبيح أن يصدر من الإنسان، الذي لا ينبغي يعبر عنه أن يصدر من الإنسان، هذا الشيء الذي لا ينبغي أن يصدر من الإنسان ويقبح من الإنسان أن يصدر منه، هذا لا يحث عليه الشارع، لا يأمر به الشارع. والمدعى في المقام ليس هذا، المستحب مناسب للإنسان، ينبغي صدوره من الإنسان مهما كان مصرفه مناسب ويحصل عليه الثواب، وإذا جاء به يقع صحيح، كل هذا نعترف بها. لكن يقول أن مصرف المستحب إذا كان أزيد مما يفتريه شيء من الإنسان، هذا لا يستثنى من الأربعة، خمس الأربعة قد يفعل ما يشاء. هل هناك غير أو محذور في أن يأمر الشارع ويحث الشارع على فعل المستحب في حالة من هذا القبيل؟ طبعا لا، ما يضر. فإذن أكو نوع من يعني الإيهام في العبارة، أن الشارع حث على المستحبات وأمر بها أمرا أكيدا، هذا صحيح. والشارع لا يحث على ما لا يناسب الإنسان، هذه عبارة ظاهرة صحيح، لا يحث على ما لا ينال يعني على ما يقبع صدوره من الإنسان، لكن هذا غير محل الكلام. نحن لا ندعي بأن هذا الفعل يقبع صدوره من الإنسان، أن يصرف الإنسان على المستحب أكثر من شأنه أن يحصل على ثواب ويكون صحيحا منه وإلى آخره، هذا غير ذلك. ولذلك من المحتمل قويا أن هذا أمر يعني اشتباه ذكر في المقام. ومن هنا يظهر أن الأقرب بحسب ما نفهم في هذه المسألة هو ما ذهب إليه السيد ماتن، من أن الحاجة والشأنية بالمعنى الذي فسرناه شرطا في جميع الموارد من دون فرق بين الأمور الدنيوية وبين ماذا؟ وبين الأمور العبادية، كلها على نسق واحد، وكلها يشترط أن يكون الصرف فيها بالمستوى بالمقدار الشنو المتعارف بشأن الإنسان، ويشترط فيها حتى تستثنى من المعنى، تستثنى من الأرواح، يشترط فيها أن لا يكون الصرف فيها أزيد من المقدار المناسب لشأن الإنسان. هذا ليس من شأنه كما مثلنا في الدرس السابق أن يدفع مليون دينار تبرع لدور الأيتام، أن يدفع مليون دينار لبناء مسجد، أن يدفع كذا، هو شأنه شأن عادي لا يناسب شأنه. هذا إذا تبرع به من أرباحه حسنا فعل ويحصل على ثواب، لكنه لا يستطيع استثناء من الأرباح، لأن هذه ليست مؤنة، لا هذه ليست مؤنة لهذا الإنسان، والدليل دل على استثناء المؤنة وهذه ليست مؤنة. هذا هو ما يرتبط بهذه العبارة المذكورة في المسألة. بعد ذلك يقول: أو أداء دينين، في نفس العبارة اللي يذكر بها المستثنيات واللي هي من مصاديق المؤنة، أو أداء دين. هذه مسألة أن الدين يستثنى من الأرباح ولا يجب فيه الخمس، سيأتي الحديث عنه مفصلا في مسألة مستقلة، مسألة 71 الآتية، وهناك سنتعرض إلى ما يذكره السيد الماتن وغيره، هناك تفصيلات كثيرة وكلام كثير حول مسألة استثناء الدين من المؤنة، لأن الدين على أنواع وأقسام متعددة، قد يكون في عام الربع، قد يكون في غير عام الربع، قد يكون للمؤنة، قد يكون لغير المؤنة، قد يكون بدل موجود، قد يكون بدل شنتال غير موجود، كل هذه أقسام يأتي التعرض لها، ولا داعي للعجلة في ذلك. ثم يقول: أو أرش جناية، أو غرامة، أو غرامة ما أتلفه، أو أرش جناية، أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ. هذا يقول أيضا يستثنى من الأرباح ولا يجب فيه الخمس. واضح المقصود شنو؟ جناية جناها، فوجب عليه ماذا؟ أن يؤدي أرش هذه الجناية. هذا يقول يقدر يستثنيها من أرباحه ولا يجب فيها ماذا؟ الخمس. فإذا استثناها من أرباحها ودفع أرش الجناية ولم يبقى عنده ربع، لا يجب عليه الخمس، بقي عنده ربع يجب الخمس في الباقي، على حسب المؤن التي يصرفها على نفسه وعياله. غرامة ما أتلفه عمدا واضح، غرامة ما أتلفه خطأ أيضا واضح، أتلف شيئا واضح، أتلف مال زيد عمدا أو خطأ فغرمه ومنه واضح. هذا إذا أدى هذه الغرامة وأدى ما ضمنه إلى زيد من المثل أو القيمة، هذا أيضا يستثنى من الأرباح. لماذا؟ لأن هذه كلها مؤنة له، هذه كلها تعتبر مؤنة لهذا الإنسان وتستثنى من الأرباح. هناك عبارة للشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه يظهر منه وجود إشكال في استثناء أرش الجناية وغرامة ما أتلفه، يظهر منه إشكال، يعني هناك إشكال في احتساب ذلك من المؤنة. نعم استثنى ما يغرمه خطأ فاعترف بأنه يحتسب من المؤنة ما يغرمه خطأ، كأنه هاي نازل إشكال، ففرق بين ما أتلفه عمدا فغرامته لا تستثنى، يعني في هناك إشكال في احتسابها من المؤنة، وما أتلفه خطأ كأنه ليس فيها إشكال، واضح احتسابها من المؤنة. هذا المقدار ذكر الشيخ صاحب الجواهر، ما ذكر وجه الإشكال، لم يذكر وجه الإشكال في ذلك، طبعا هو ناقش في الإشكال لكن لم يذكر وجه الإشكال في ذلك. يحتمل أن يكون الإشكال حتى المطلب يصير واضح في هذا المورد، إشكال من جهة كون إسراف وتبذير إذا كانت الجناية عمدية، أو كان الإتلاف، إتلاف شنو؟ عمدي. تبذير هذا إسراف، أنت شيل فلوس وتبن بالشرط، إسراف وتبذير. لا تعد من الشنو؟ من المؤنة. ليش لا تعد من المؤمن؟ باعتبار ما تقدم من أن الحاجة معتبرة في صدق شنو؟ المؤنة. حاجة غير بالمقدار العرفي كما تقدم، أنه ما تشمل حالات الإسراف والتبذير جزمان، فلذا هذا المقدار لا يعد من المؤنة. هذا يمكن، هذا كاحتمال أن يكون الإشكال ناشئ من هذه الجهة، يمكن دفعه ورده، لأن يقال بأنه حتى لو سلمنا صدق الإسراف والتبذير على ما فعله هذا الإنسان قبل الجناية وقبل الإتلاف، لكننا لا نسلم ذلك صدق الإسراف والتبذير وصدق عدم الحاجة بعد ماذا؟ بعد الجناية. بعد الجناية صار مبينا هذا، ثبت في ذمته شنو؟ أرشا، ثبت في ذمته ضمان، ضمان ما أتلفه. هل هذا الإنسان عندما 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 يؤدي ما 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 ضمنه، يؤدي ما 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 أرشى الجناية لكي يفرغ ذمته مما اشتغلت به، هذا ليس حاجة له؟ هذا إسراف وتبذير. واضح أنه ليس إسرافا وتبذيرا، هذا حاجة له. فعلا الإنسان قبل الجناية صحيح خنسلم أنه تبذير، أن يجنى على أحد، أن يتلف مال الغير، هذا عمل سفري، عمل لا ينطبق عليه كل هذه الأمور التي قلناها. بعد الجناية وبعد أن اشتغلت ذمته بالعرش أو بالضمان، حينئذ هو في حاجة إلى ماذا؟ إلى تفريغ ذمته. من شأن هذا، من شأن الإنسان كما من شأن أن يأكل ويلبس ويشرب، من شأن أن ماذا؟ أن لا تبقى ذمته مشغولة بماذا؟ بدين لشخص. من شأنه هذا، لا نستطيع أن نقول بأن هذا إسراف وتبذير، ليس إسرافا ولا تبذيرا، أن يفك الإنسان ذمته مما اشتغلت به، أن يلغي ذمته مما اشتغلت به، هذا ليس إسرافا ولا تبذير، بل هو مورد حاجة، فحينئذ لا وجه للتشكيك في صدق المؤمن من هذه الجهة. يحتمل أن يكون الإشكال من جهة حرمة الجناية وحرمة الإتلاف العمدي، ولذا فرق بين الإتلاف العمدي والإتلاف الشنو؟ الخطائي. الإتلاف الخطائي ليس حراما، لكن الإتلاف العمدي حرام شرعا، حرام. الجناية أيضا محرمة شرعا، فمن جهة حرمة الجناية وحرمة الإتلاف العمدي، حينئذ العرش المترتب على ذلك والغرام المترتب على ذلك لا تكون من المؤمن المستثنات. لماذا؟ هكذا يدعى بدعوى أن الأدلة، أدلة الاستثناء، منصرفة عن الصرف المنهي عنه شرعا. الصرف المنهي عنه شرعا، هذا الأدلة منصرفة عنه، وإن كانت هي بإطلاقها تشمله كل صرف، لكن الصرف المنهي عنه الأدلة منصرفة عنه. من قبيل أن يصرف على خمر، أن يصرف على الميسر، هل يقدر يستثني من الأرباح؟ واضح. قل له لأن الأدلة منصرفة عن مثل هذا الصرف، الأدلة تنصرف عنه. وإذا كانت الأدلة منصرفة عن ماذا؟ عن الصرف المنهي عنه شرعان، حينئذ هذا يطبق على محل الكلام باعتبار أن الجناية محرمة والإتلاف محرم. إذا صدر في حال العمد فهو أمر منهي عنه ومحرم، والصرف في هذا المجال حينئذ أيضا يكون ماذا؟ يكون محرما ومنهي عنا، وبالتالي الأدلة تكون منصرفة ماذا عنه. بعضهم التزم بهذا، يعني التزم بانصراف الأدلة عن ماذا، عن الصرف المنهي عنه. الصرف المنهي عنه يعني شنو؟ مو إلا مرة يصرف بماذا، بأن يزم على هذا أيضا صرف بأن أرباحه يشتري فيها بها خمر ويشربه ويصرفه، هذا صرف منهي شنو؟ منهي عنه. واضح؟ هذا الصرف في محل كلام لأن سبب أمر محرم ومنهي عنه أيضا يكون منصرفا، تنصرف عنه الأدلة ولا تشمله أدلة استثناء، فلا يمكن استثناؤه، لأن العرس والغرامة الثابتة في ذمة الجاني والمتلف هي بسبب من؟ بسبب الفعل الحرام، تنصرف عنه الأدلة. هذا أيضا وجه ذكره بعضهم، لكن هذا الوجه أيضا ما مقبول، لأن الفعل وإن كان محرم شرعا بلا إشكال ومنهي عنه شرعا، لكن إذا جاء به المكلف وفعله المكلف وارتكب ذلك الحرام واشتغلت ذمته بماذا؟ بالعرس وبالغرامة، حينئذ لا إشكال كما قلنا أن تخليص ذمته وإبراء ذمته وتفريغ ذمته عما اشتغلت به هو من شأن هذا المكلف، من شأنه ومن حاجياته التي يراها العرف حاجة له وحاجة ماسة، وقد تكون حاجته إلى ذلك أكثر، يعني صدق الحاجة في هذا أوضح من صدقها في أمور شنو أخرى، لا إشكال في استثنائها من الأرباح. الحاجة تصدق بعد اشتغال ماذا؟ بعد اشتغال الذمة، وإن كان سبب اشتغال الذمة أمرا ماذا؟ محرما، حتى إذا كان أمر محرم، لا يكون أمر محرم سبب اشتغال الذمة، لكنه اشتغل ذمته بشيء فحينئذ يكون هذا موردا للحاجة، ومن شأن الإنسان أن يفرغ ماذا كما قلنا ذمته عما اشتغلت به، هذا شأن من الشؤون العرفية التي يدركها الأرض بشكل واضح جدا، حتى إذا كان سببه ماذا حرام، مع الالتفات إلى ما قلناه سابقا من أن هذا الاستثناء لا يعني ولا يستلزم بأي وجه الترخيص في الفعل شنو؟ في الفعل الحرام، ما العلاقة هذا بذلك؟ هذا الاستثناء ما يعني الترخيص في الفعل الحرام حتى تقول أن الأدلة تنصرف عنه، لأن الاستثناء يستلزم الترخيص والشارع لا يرخص في الفعل الحرام كما قدم استدلال بنظيرة سابقا. الاستثناء لا يعني الترخيص ولا يستلزم الترخيص، الاستثناء كسائر القضايا الحقيقية معلق على من؟ على ماذا؟ على هذا الصارف. إذا صرف بهذا الناحية حينئذ شنو؟ واشتغل ذمته يستثنى، سبب اشتغال الذمة ما هو؟ هل هو الفعل الحرام أو الفعل الحلال؟ هذا مسألة أخرى، لأن الدليل يشتري الصدق المؤمن، والمؤمن في المقام صادقة، وإن كان سبب اشتغال الذمة هو الفعل الحرام. قد يقال في المقام في نفس المسألة أنه لا بد من التفصيل، بين الإتلاف في موارد الإتلاف العمدي، هذا التفصيل في موارد الإتلاف العمدي، التفصيل بين ما إذا كان الإتلاف متحققا بصرفه المال على مؤنته، كما إذا أتلف مال الغير بأكله، أتلف مال الغير لأن أكله، هذا إتلاف للمال عمدا، لكن يتمثل ويتحقق هذا الإتلاف بماذا؟ بصرف مال الغير على مؤنته، على شنو؟ على مؤنته. سنقول فرضا يأكل مال الغير أو يأخذ مال الغير ويشتري به طعاما فيأكله، بالنتيجة هو صرف أتلف مال الغير على مؤنته، أتلف مال الغير على مؤنته. هذا نحو. وبينما إذا كان إتلاف مال الغير متحقق على غير المؤنة بصرفه على غير المؤنة، بإتلافه على غير المؤنة، غير المؤنة كما إذا ألقاه في البحر أحرقه، مال الغير أحرقه فصار ضامنا له، أتلف مال الغير، لكن هذا الإتلاف لم يتحقق بصرفه على المؤنة وإنما بصرفه على غير المؤنة. التفصيل يقول: في الأول نلتزم باستثناء ماذا؟ ما غرمه للغير من الأرباح، إذا صرف أتلف مال الغير بصرفه على مؤنته، هنا يستثني من الأرباح ما ضمنه المن للغير، ما يغرمه للغير يستثني. وبين أما في الثاني لا يستثني، إذا ما لا أتلف مال الغير بإلقائه في البحر أو بإحراقه بإتلافه لا بصرفه على المؤنة، هذا الثاني لا يستثنيه من الأرباح. الوجه في هذا التفصيل هو أن باب الضمان وباب الديون يختلف عن باب الأرش الجناية. في أرش الجناية هي عقوبة مالية الشارع يفرضها على الإنسان لأنه ارتكب جناية، ليس بابها باب التعويض، بابها ليس باب التعويض، بخلاف الغرامات والديون هذه بابها في الواقع وفي الحقيقة بابها باب التعويض، بابها باب التعويض. يعني عندما نقول له أنت لابد تغرب المثل أو القيمة، هذا شنو؟ هذا باب المعاوضة مع ماذا؟ مع ما أتلفه، أتلف شيئا ما لم يزد يجب عليه أن يدفع مثله أو قيمته المن إلى زيد كعوض عما ماذا؟ عما أتلفه. وإذا يفهم أن هذا بمجرد أن يدفع هذه الغرامة إلى زيد هو يملك ماذا؟ المال شنو؟ التالف، يملك المال التالف. هذا معناه أكو شنو؟ أكو معاوضة أو شيء نحو من المعاوضة بينهما. بناء على هذه النكتة حينئذ يقال أنه إذا أدى ما غرمه، إذا أدى في إذا أدى ما غرمه إلى 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 من تلف المال منه، حينئذ هذا الأداء، هذا الأداء يكتسب نفس نحو وعنوان ماذا؟ وعنوان الصرف الذي تحقق به الإتلاف، يكتسب نفس العنوان الذي عنوان الصرف الذي تحقق به الإتلاف. إذا هو أتلفه على مؤنته أداء الغرامة واضح، والضمان لذاك الشخص أيضا يكون صرفا شنو؟ على مؤنته، كأنه صرفه ماذا؟ على مؤنته، لأنه أتلف مال غيره بماذا؟ بأكله، يعني على مؤنته. فعندما يؤدي هذه الغرامة كأنه أدى أيضا هذه الغرامة، صرفها على شنو؟ على مؤنته، فتكون مؤنة فتستثنى من الأرباح. وأما إذا أتلفه بصرفه على غير مؤنته كما إذا ألقاه في البحر، حينئذ هذا على صرف على غير المؤنة، فأداء هذا الدين وهذا يكون أيضا صرفا على غير المؤنة، فإذا كان صرفا على غير المؤنة لا يكون مؤنة وبالتالي لا يستثنى من الأرباح. لا لا ساخر عن نفس المعنى العيال سكن عن نفس مؤنة تحصيل مؤنة العيال إذا صرفها على مؤنته، يعني مؤنة نفسه وعيابه أمثال هذا الأمور، فكما استغرب هذا واضح. فلا بد حينئذ من التفصيل في الإتلاف العمدي بين هذين النحوين، ولا نلتزم بأن في جميع موارد الإتلاف العمدي هناك ماذا؟ هناك استثناء، ويستثنى ما يغرمه بالإتلاف العمدي من الأرباح مطلقا، لا بل بد من التفصيل بين هذين القسمين، والوجه في ذلك هو هذا الذي ذكرناه. ومن هنا يتبين الفرق بين الإتلاف وبين العقوبات المالية، نفس الجناية وأمثاله. ذاك ليس بعد باب التعويض، وهذا حتى نقول بأن الأداء يكتسب نفس العنوان والصفة التي وقع عليها الجناية. الإتلاف ليس باب التعويض، وإنما بابه باب العقوبة الجناية المالية. هذا لأن بابه باب التعويض، حينئذ يصير لي هذا الحديث، وأنه يكتسب الأداء العنوان الذي تحقق به الإتلاف. فإن كان الإتلاف متحقق بالصرف على المهنة هذا يكون مهنة، وإلا فلا يكون مهنة. زين، قلنا سيأتي بحث مسألة الديون في مسألة 71، في مسألة 71، وسيتبين في أن في تلك المسألة أن أداء الدين مهنة، أن الدين الذي يؤديه الإنسان، يعني أداء الدين شنو؟ يعني تفريع الإنسان ذمته عما اشتغلت به، سيأتي أن هذا بعد مهنة كما أشرنا. وهذا من شأن كل إنسان، من شأن كل إنسان وكل مكلف أن يفرغ ذمته عما اشتغلت به، من دون فرق بين أن يكون الدين الذي اشتغلت به الذمة دينا للمؤنة، واضح، بهذه السنة سنة الربع، أو يكون دينا للمؤنة في السنة الشنة السابقة، واضح. ومن دون فرق بين أن يكون الدين للمؤنة أو لغير المؤنة، ومن دون فرق بين أن يكون بدل الدين تالف وبين أن يكون بدل الدين شنو؟ باقي. حتى إذا استدان لغير المؤنة، واضح، وفي سنين سابقة وكان بدل الدين باقيان، مع ذلك أداء الدين من الشنو؟ من المؤنة، مع ذلك أداء الدين من المؤنة. غايته أن بدل الدين إذا كان موجود هو يتعلق به الشنو؟ بالوال خمس. إذا بدل الدين موجود وليس مؤنة له، الخمس بما يتعلق ببدل الدين، لكن أداء الدين يكون ماذا؟ من المؤنة. هذا يكشف عن هذا المطلب الذي سيأتي أيضا توضيحه بشكل كامل في تلك المسألة، عن أن تفريغ الإنسان ذمته كما قلنا من الدين الذي اشتغلت به، ومن شأن كل إنسان، من شأن كل إنسان، سواء كان الدين استدان، سواء كان ما اشتغلت به الذمة هو دين كما في المسألة الآتية، أو كان ما اشتغلت به الذمة هو شنو؟ هو نتيجة جناية أو نتيجة إتلاف عمدي. بالنتيجة هذا أتلف عمدا صحيح، وارتكب خطأ، وارتكب حراما، لكن بالنتيجة اشتغلت ذمته بذلك الدين. عندما تشتغل الذمة بالدين، من شأن كل إنسان أن يفرغ ذمته من الدين، وما دع يفرغ ذمته من بيت المال حتى نقول له لا أنت ألقيت المال في البحر فأنت لازم تغرم. هذا دع يغرم، يفرغ ذمته من أرباحه، يفرغ ذمته من أرباحه، من أرباحه التي حازها وحصل عليها. غاية الأمر أن الشارع يقول له باعتبار أن أداء الدين مهنة لا تنافيك من هذه الضريبة. فالأمر دائر مدار صدق المهنة، وصدق المهنة في محل الكلام ينبغي أن يكون واضح أن المهنة في المقام صادقة، ولا نفرق في تفريغ المهنة، في تفريغ الذمة، بين ماذا؟ بين حالة وحالة. في جميع الحالات هذا الإنسان هو من شأنه أن يفرض ذمته عما اشتغلت به. هذا هو الصحيح في المقام. وبناء على ذلك ما ذكره السيد الماتن من استثناء أرش الجناية ومن استثناء ما يغرمه بالإتلاف العمدي أو بالإتلاف الخطئي هو الصحيح، لأن تفريغ الدين ذمة عما اشتغلت به معنى بحسب ما نفهمه من هذه الكلمة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في وصية أوصاها، يعني رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوصاها لأبي ذر، في وصيته لأبي ذر هناك جملة من الأمور ذكرت في تلك الوصية الجليلة المعروفة. هناك فقرة ذكرت في هذه الوصية نذكرها الآن، وهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما هو مروي قال لأبي ذر: يا أبا ذر، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت، انظر إلى من عصيت. أكو خطأ يقع بعوام الناس بل خواص الناس نحن نقع فيه أيضا، وهو أن نجعل يعني الميزان في المعصية التي نهتم، قد نهتم إذا كنا ممن نهتم، نهتم بتلافيها وبالتوبة عنها. الميزان فيها هو المعصية الكبيرة، هذا هو الميزان، أن تكون معصية كبيرة نهتم بهذا الذنب وتلك المعصية. إذا كنا ممن يهتم، وإذا لم نكن ممن يهتم بالذنوب فيه مسألة أخرى، لا يفرق عنده بين الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة. نهتم بالذنوب التي نعتقد أنها كبيرة، قتل ذنب، زنا ذنب، كذا ذنب، هذه الذنوب الكبيرة، صغائر الذنوب ما نهتم بها، ما نهتم بها. ليش؟ لأن المقياس عندنا هو حجم الذنب، حجم الذنب. إذا كان الذنب كبير قد نهتم به، أما إذا لم يكن كبيرا لا نهتم به. ليش؟ لأننا ننظر إلى صغر الخطيئة وكبر الخطيئة، يعني إلى حجم الخطيئة فنتأثر بذلك. فإن كانت كبيرة قد نتأثر، إن كانت حجم الخطيئة صغير حينئذ لا نهتم به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: لا، لا يكون، لا يبغي أن يكون معياره هذا. المعيار ليس هو كبر الذنب وصغر الذنب، لماذا؟ لأن الكل هو يعبر عن حالة واحدة، وهي حالة التمرد على المولى سبحانه وتعالى، حالة الخروج عن مراسم العبودية، حالة التجاوز حق المولوية الثابت علينا بحكم العاقل وبحكم الناقل، كله عبارة عن خروج عن مراسم الطاعة، سواء كان الذنب كبيرا أو كان الذنب صغيرا. حتى الذنب الصغير هو يمثل تمرد على المولى سبحانه وتعالى وخروج عن مراسم العبودية التي تقتضيها العبودية، عبودية الإنسان لربه. وعلى هذا الأساس اتفق علمانا كما قرأنا على أن على قبح التجرد واستحقاق فاعله إلما للوم والتوبيخ، واضح. ليش؟ لأن التجرد، وإن لم يكن المتجرد قد فعل ذنبا بالمعنى الدقيق للذنب، وإن لم يكن قد فعل حراما، لأنه يتخيل حرام، يتخيل وجود حرام بينما في الواقع ليس هناك حرام، لكنه بالرغم من هذا عندما يأتي بما يعتقد أنه حرام يكون متجريا على مولاه ومتمردا على مولاه ولذا هو فعل قبيح ويستحق اللوم ويستحق المذمة وإلى آخره. هذا معناه أن المقياس هو التمرد على المولى والخروج عن مراسم العبودية، هذا هو المقياس. إذا جعلنا هذا هو المقياس فلا فرق بين الذنب الكبير وبين الذنب الصغير. ومن هنا جاءت الروايات للتأكيد على الإنسان في أن لا يستظهر الذنب مهما كان، أن لا يستظهر الذنب مهما كان. المقياس ليس هو حجم الذنب، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن شنو؟ انظر إلى من عصيت، انظر إلى من عصيت. إذا نظرت إلى من عصيت ستجد أنك عصيت من هو متفضل عليك بأنواع النعم، بأنواع النعم على اختلافها. من هو متفضل عليك بأهم نعمة، وهي نعمة الهداية ونعمة الإسلام ونعمة الولاية. عصيت جبار السماوات والأرض الذي ينبغي للإنسان أن يحذر من سخطه، بالنتيجة على عصيان الله وتمرد عليه، فينبغي للإنسان أن يحذر. يعني كما ينبغي عليه أن يؤدي مراسم الشكر لأن يطيع ولا يخالفه، كذلك ينبغي عليه ماذا؟ أن يحذر سخطه، أن يحذر غضبه. إذا نظر إلى من عصى إنه سوف يتغير الموقف، ستكون الذنوب عند الإنسان الذي ينظر إلى من عصى والإنسان المؤمن ستكون الذنوب عنده واحدة وسواسية، لا فرق بين ذنب كبير وبين ذنب صغير. كما يشعر في داخله الإنسان أنه بحاجة إلى التوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عندما يرتكب ذنبا كبيرا بحسب موازينه، كذلك سوف يشعر بأنه بحاجة إلى كل ذلك عندما يرتكب ذنبا صغيرا، لأن كل منهما يعبر عن درجة من التمرد والخروج عن مراسم العبودية على حد واحد. إذا نظر إلى من عصى سوف يتعامل مع الذنوب بشكل واحد وعلى شكل على سواء من دون أن يفرق فيما بينها، ولا يتهاون في الذنب الصغير كما لا ينبغي أن يتهاون في الذنب الكبير. بل عندما ينظر إلى من عصى ويدرك ويعرف من عصى حق معرفته سوف يتجاوز هذه المرحلة أكثر من هذا، مو يستغفر من الذنب الصغير. كما هو بيد العلماء بيد الصالحين من علمائنا وفقهائنا رضوان الله عليهم، سوف يستغفر من الذنب، سوف يستغفر من اقتصاره على الفرائض. علمائنا يتشانه إذا اقتصر في يوم ما على فرائضه فقط ويستغفر ربه من ذلك، يستغفر ربه من ذلك. يحاسبون أنفسهم على صغائر الأمور، حتى الأمور المستحبة أصلا عندهم الاشتغال بغير الله سبحانه وتعالى هو ذنب، يعتبره ذنب. على قاعدة حسنات الأبرار سيئات المقربين، على هذه القاعدة يحاسبون أنفسهم على الكلمة، كلمة عادية، لا هي غيبة لا هي كذب لا هي نميمة لا هي كذا، كلمة عادية، لكن لأنها لا تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى يحاسبون أنفسهم عليها. يحاسبون على أنفسهم على الكلمة، يحاسبون أنفسهم على الوقت الضائع، يحاسبون أنفسهم على كل ذلك، ويعتبرون هذا ذنبا يحتم عليهم الاستغفار منه والإنابة والتوبة على حد سائر الكبائر والذنوب الأخرى بلا فرق عندهم في ذلك. لماذا؟ لأنهم يعرفون من يعرفون الله سبحانه وتعالى حق معرفته. وهذه هي القضية، هذه نكتة الموقف، أن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى ازداد قربا إليه وازداد تقربا إليه وامتثالا لأوامره، وازداد في مقام إحراز رضاه وتحقيق ما يريده سبحانه وتعالى، وإلا ليس اعتباطا ما نراه وما تنقله لنا الروايات الكثيرة عن الأئمة عليهم السلام، كيف كانوا يستغفرون ربهم، كيف كانوا يتضرعون أمام الله سبحانه وتعالى بدموع جارية بمختلف الألسن اللي نقراها بالصحيفة السجادية والصحيفة السجادية، مع اعتقادنا بأنهم معصومون ولا يزدر منهم أي ذنب. هذا شنو؟ مجرد يعني مظهر وصورة هكذا على الإمام عليه السلام حينما يقف بين يدي الله ويبكي ويستغفره وكأنه قد ارتكب أعظم الذنوب؟ لا، هو إنه يعرف الله حق معرفته ويتعامل معه على هذا الأساس. هو دائما يشعر بالتقصير اتجاه الله سبحانه، دائما هو عنده شعور بالتقصير، حتى وصل الأمر به إلى أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه على عظمته، على ما صدر منه من جهاد ومن إسلام قام على يده، يقول آه من قلة الزاد، وهو ليس مبالغا في قوله، ليس مبالغا في قوله، هو يشكو من قلة الزاد، يشكو من بعد المسافة، وليس هناك مبالغة إطلاقا، هو علم الحقيقة يقولها، علم الحقيقة. ليش؟ لأنه هو تعرف الله سبحانه حق معرفته، ومعرفة الله حق معرفته تقتضي هذا، تقتضي من الإنسان أن يتعامل معه بالمعاملة اللائقة به سبحانه وتعالى. الاشتغال بغير الله هو ذنب عندهم ومعصية عندهم تستحق الاستغفار، تستحق التوبة، تستحق الإنابة. هذا كلام عندما نقوله قد يكون أشبه بالخيال، أشبه بالخيال بالنسبة لنا، هو خيال محض، لأننا ابتعدنا عن تعاليم أئمتنا عليهم السلام فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. قضايا خيالية نذكرها كأنه غير قابلة للتحقق، غير قابلة للتحقق، إنما هي قابلة للتحقق لو التزمنا بتعاليم أئمتنا عليهم السلام، لو التزمنا اهتدينا بهداهم وسلكنا منهجهم، قابلة للتحقق. لكن نحن ابتعدنا عنها، ابتعدنا عنها إلى درجة بحيث أن الواحد منا يرتكب الحرام الواضح الصريح بالأدلة، لكن مع ذلك لا يشعر بأنه ارتكب إثماً. هاي المشكلة، لا يشعر أنه قد ارتكب إثماً، بحيث أصبحنا نستسهل الذنوب حتى الكبيرة منها فضلاً عن ماذا؟ عن الصغيرة. لا يشعر الإنسان بأنه يحتاج استغفار ولا إنابة عندما يرتكب ذنب ويلتفت إلى أنه ارتكب ذنب. مثال الغيبة مثال كلش واضح، يرتكب الإنسان الغيبة يستغيب فضلا عن الذنوب الأخرى، بغرض من هذا ما يشعر بأنه فعل شيء، ولا يشعر بأنه بحاجة إلى استغفار وإلى إنابة وإلى رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى هذه الدرجة، نحتاج إلى شيء من الالتفات، من العناية، كلنا بلا استثناء، الالتفات إلى كلمات أهل البيت عليهم السلام، التقيد بتعاليمهم، أن نتقيد بتعاليمهم في كل ما يصدر منا، كل ما يصدر منا نحن محاسبون عليه، كل ما يصدر منا. وكم مرة أنا قلت أن حسابنا ضعف حساب الآخرين، نحن علينا مسؤولية، شئنا ما بينا، نحن نحاسب لا كما يحاسب غيرنا، احنا حسابنا مضاعف، ينبغي أن نلتفت إلى هذه القضية، أن نلتفت إلى وضعنا، أن نصحح من مسيرتنا شوية، أن نهتم بهذه الأمور كما نهتم بدرسنا إذا كنا نهتم بدرسنا، أن نهتم بهذه الأمور أيضا لأنها أمور تساهم في خلق الإنسان الكامل والإنسان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وتجعله على الطريق الصحيح إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا توفيق الطاعة وحسن العبادة. الصلاة والسلام على سيدنا محمد.